الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما وعدنا به من ذكر تقرير موجز مفيد لدلالة الآية على لزوم الفساد لو كان فيهما آلهة إلا الله. بعدما تبينت النكات التفصيلية في الآية قلنا إن هذا البحث بحث كلامي مفصل في علم الكلام، هذا بحث دلائل التوحيد في الحقيقة ولزوم كون المدبر الأول، طبعا الذي ليس في عرضه مدبر واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة تشير إلى دليل التمانع في الخلق لو افترض وجود إلهين اثنين مستقلين في الألوهية بمعنى التدبير. وهو الذي تشير إليه آية أخرى، لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لأن افتراض وجود إلهين اثنين مستقلين في التدبير من دون انضواء أحدهما تحت لواء الآخر يعني وجود إرادتين تامتين للخلق، فإما أن يتفقا، مو يتفقا يعني يتوافقا في التدبير من حيث النتيجة في كل شيء، وهذا خلف كونهما اثنين، وإما أن يختلفا في التدبير فيلزم وقوع الفساد في مورد الاختلاف، كأن يريد أحدهما خلق شيء ويريد الآخر عكسه فيحصل التمانع. وهذا يفضي إلى الفساد. قد يقول قائل إن الفساد كائن في الكون، فإن التمانع في المعدات والعلل المادية والنتائج موجود ومحسوس، فإن النار عدو بالنسبة للغابات مثلا، ولطالما رأينا مآسي في هذا المجال، وكذلك في بقية الساحات. الفيروسات مثلا عدو للإنسان أو للكائنات الحية وتفضي إلى فساد أو إلى الفساد، فقد تقتل الإنسان تقتل الحيوان. فالتمانع موجود على كل حال في الكون ومحسوس، ومع ذلك لم يؤدي إلى فساد على مستوى السماء وعلى مستوى الأرض، بل أدى إلى وقوع شيء من التشاح، شيء من الاختلاف في النتائج، وبالتأمل فيه لا يعود إلى اختلاف بالذات، بل يعود إلى شيء على خلاف السياق التكوين العام، وإلا السياق التكوين العام لا يقتضي هذا المعنى. يحصل خلل في محل ما، خطأ بالاختيار ربما،
أو في اتخاذ الخطوات في محل ما فتنتج هذه النتيجة. لكن على كل حال الاختلاف قائم، وهذا الكلام جوابه بديهي، يعني ما ينسب هذا إلى عالم واحد. صحيح المحقق العلامة في الميزان في ذيل هذا ذاكر في شيء، لكن هذا الكلام كلام كلي، يعني مدرسي معروف عند المحققين في الجملة من مختلف المذاهب حتى في الجملة، بمعزل عن خصائص خاصة. فرق بين الاختلاف في المعدات في العلل النازلة وبين الاختلاف في العلتين بالعرض الأصليتين، فإن الاختلاف في المعدات أو ما يعبر عنه بالعلل النازلة التي ليست علل على وجه الحقيقة، مع وقوعها في سلم النزول تحت سلطان العلة الواحدة المدبرة المفترضة أنها موجودة، لأن الكلام مو في أصل وجودها، كلام في وحدتها وتعددها، لا يؤدي إلى فساد واختلال على مستوى النظام العام. كل ما يؤدي إليه هو التمانع على مستوى المعدات. وهنا يشبه، ما شفته عند غيره السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه، تشبيه جيد موفق. يقول هذا مثل كفتي الميزان متنافرتان دائما إلا إذا كانت فارغتين. كفتا الميزان ترجح واحدة على حساب الأخرى، إذا ارتفع إذا انخفضت هذه ترتفع تلك والعكس بالعكس، ولكن كله بحسب الوزان اللي هو يثقل في هذه وينقص من هذه، وقد يوصلهما إلى حد يجعلهما متعادلين تماما، فيكون تحت سلطان مدبرهما. وفرق كبير بين هذا وبين ما هو خارج عن سلطان التدبير بالكلية، فيما لو فرض وجود مدبرين مستقلين في التدبير، كل يريد أن يملي إرادته في الكون تكوينا، والمفروض أنه إله لا يكون إلا غالبا ولا يكون مغلوبا، فلا شك ولا ريب في أنه سيكون الأمر كذلك إن قيل. وهذا أيضا كلام مدرسي مو مختص بشخص دون شخص، ما المانع من أن يكونا موجودين عاقلين حكيمين يتفقان على إدارة الكون؟ هذا الكلام فيه محاذير، فيلا يفعلان إلا مقتضى الحكمة، والفساد خلاف الحكمة، فيتقاسمان ويتناصفان في إدارة الكون. بأي طريقة يتناصفان؟ واحد يدير أسبوع ثلاث أسبوع، أو واحد يدير ليلا والثاني نهارا، أو إلى آخره مما قد يفترض، مما افترضه الوثني. وحينئذ لا يقع التفاسد ولا يقع ليش تفترضون راح يتنازعوا، يعني يمكن أن نرد ونفترضهما ليس متشاكسين. طبعا هذا فيه محاذير كثيرة يا أخوان، وهذا خلف كونه صاحب القدرة المطلقة والصفات العليا التي دلت الأدلة القطعية على أنها صفات الإله. لكن بمعزل عن كل هذا هنالك كلام قريب، وهو أنك تفترض موجودين وتفترض الحكمة والوجود الحكيم والوجود الرصين خارجا عنهما، وهذا يتصور في شريكين يوجد هنالك قانون عقلي حكيم خارج عنهما، ويوجد خلق موجود بالفعل يطور يزاد عليه خلقا بعد خلق، ويوجد قانون الحكمة قائم فيطبقانه. والكلام هنا ليس في هذه الحالة، إنما الكلام قبل وجود أي شيء في هذا الكون، ومن دون وجود مقياس خارج عن ذاتي الإلهين المفترضين، فإن الحكمة والصفات العليا المفترضة كلها في الإله تعود وتنشعب من صفات ذاته، لا يوجد شيء خارج عن ذاته في هذه المرتبة. فأنت تفترضه تابعا لقانون خارج عن ذاته، وهذا ممكن في العقلاء، في الآلهة العقلاء ممكن في عالم الإمكان، وأما في إلهين اثنين من الأول فهو خلف فرضي أنهما كانا ولم يكن معهما شيء. والقول، وهذا أشرت لنا بالأمس، بأن الخالق واحد، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والثاني ليس خالق مخلوق له، هذا خلف الفرض أساسا، هذا خلف أن يكون إلها في عرضه، ولا لم يعد إلها في عرضه، صار في طوله، ويصير البحث إثباتي، الله وكل في الكون أحد أو ما وكل في الكون أحد، ما يصير شريك للباري عز وجل في الخالقية. فالفرض أنه وإن اعترفوا بإلهية خالق واحد على مستوى الخالقية، ولكن يوجد مدبر مستقل تماما في تدبيره، أصل تصور وجوده مع أنه مخلوق للخالق هذا غير واقعي. ومن هنا لابد أن نخرج عن الفرض، نقول مقتضى فرض الإله يعني أنه خالق آخر، فحينئذ لا يوجد مقياس خارج عن ذاته. فإذا لم يوجد مقياس خارج عن ذاته فيعود الكلام من جديد، أنه إذا كان الآثار من جميع الجهات واحدة فهو الواحد وليس الاثنين، لأن كل ما بالعرض يرجع لما بالذات. وإذا كان هنالك اختلاف في الآثار فيوجد اختلاف في الذات، فالحكمة في هذا غير الحكمة في هذا، صارت مشترك لفظي حينئذ. وإذا صار الأمر كذلك فحصل من جديد التمانع والتفاسد في العلة العالية في الكون اللي فرضت اثنين. وعلى هذا الأساس فالقضية قضية برهانية واضحة البرهان، وليست جدلية كما يظهر من بعض المفسرين. هذه حجة لبيان كيفية وقوع التفاسد في الكون فيما لو كان هنالك إله مع الله، فسبحان الله رب العرش يعني مالك كل شيء عما يصفون، لأنهم وصفوه بما يلزم منه، إما أن يكون لاعبا وإما أن يكون معه إله آخر، وكلا التقديرين تصغير لقدر الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا بالأمس ذكرت لكم يا أخوان أن بعض المفسرين كالفخر الرازي ذهب عريضا، بعضهم غض النظر عن كل الكلام، فصاحب الكشاف ما عنا نفسه في الآية وما بعدها إلا سطور قليلة، وقال وللمتكلمين حجج كثيرة تطلب من مظانها. العلامة رضوان الله تعالى عليه، والذي تقريبا أنا حاولت أذكر الحجة التي ذكرها، واللي هي بمعزل عن بعض التشذيبات، ليست حجته فقط، هذه حجة معروفة مألوفة في علم الكلام. نعم، هو حاول رضوان الله تعالى عليه أن يبتعد عن الأصول العلمية الفلسفية والكلامية، وأن يأخذ من مقدمات قريبة مسلمة أشبه بالبديهية، إن لم نقل هي تالي تلوها تالي تلوها، حتى يفي بما وعد به من عدم الزج بالقوانين العلمية، وهو يبحث في البيانات التفسيرية، وإن كان هذا ما أشبع نظره كثيرا، بعد ذلك عقد بحثا خاص بالحديث عن حكمة الباري عز وجل على أصول فلسفية. مو مهم، مو محل كلامنا فعلا في التفسير. جيد، هذه الآية المباركة تقريبا الشيء المهم فيها انتهى، ولها نظائر كما قلت تبينها بشكل آخر. لذهب كل إله بما خلق. فرض التوافق ما ذكر، لأن فرض التوافق من جميع الجهات خلف فرض الاثنينية. وله من في السماوات والأرض، إلى أن يقول فسبحان الله. ليش ذكر الله؟ ليش ما قال فسبحان رب العرش عما يصفون؟ سبحان الله يعني هو إله واحد، رب العرش مالك كل شيء. إذا مالك كل شيء، بعد في أحد يملك شيء أساسا؟ في أحد في هذه المرتبة يملك؟ لا يوجد شيء. فمن التوحيد، من التمانع في على تقدير الشرك، استنتج الباري عز وجل بمقتضى هذه الآيات المباركة فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لأن ما يصفونه إما يفضي إلى اللعب أو إلى الشرك، إلى خلاف الحكمة على كل تقدير، أو إلى ضيق القدرة لو فرضنا أصل الفرض ممكنا طبعا. خب جيد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واضح جدا أن مالك كل شيء الكل مملوك له، فهو لا يسأل عن شيء، إما من باب أنه مهيمن على كل شيء، قائم على كل شيء، وتصرفه تصرف في ملكه، لا يحق لأحد أن يقول بأنه لما فعل ذلك الشيء. هذا احتمال بدوا، هذا نظير الجبابرة. ها، لو تقمصوا قميص الجبارية زورا، ولكن لأنهم أعلى الهرم ويتخاف سطوتهم وشقوتهم أو شقوتهم، لا يسأل عن، لا يسألون عن فعالهم، يصوب لهم كل ما يفعلون. إذا نقتصر على هذا المعنى، واضح جدا أن هذا غير مراد في الله سبحانه وتعالى. إذا نرجع الهيمنة لهالمعنى، طبعا الهيمنة لها معنى أدق وأظرف بكثير. لا يسأل يعني لا يقدر أحد أن يسأله، باعتبار أن الكل دونه، وهو شاء أم أبا خاضع له، لأنه صاحب القدرة المطلقة، البطش المطلق. الاحتمال الثاني أنه حيث ثبت أنه إله واحد ولا يوجد إلهان اثنان، وأنه حكيم مطلق في حكمته، فكل ما يفعله فهو مطابق لموازين الحكمة. وإذا كان مطابقا لموازين الحكمة اللي هي مو خارج عن ذاته، ها، فما يفعله عين الحكمة. وإذا كان ما يفعله عين الحكمة فلا يسأل عن فعله أصلا، من باب أن الفعل واضح أنه حكمة، وكل آثاره هي آثار الحكمة، والفعل الذي يسأل عن وجهه هو الذي يحتمل أن يكون مطابقا للحكمة ويحتمل أن لا يكون مطابقا للحكمة. والحكمة هنا ليست ميزان خارج عن ذاته كما قلنا قبل قليل. هذا الوجه الثاني، هذا لعل الأشهر هو هذا الوجه. إذا كان هذا هو الوجه فقد يقال في قباله بأن السؤال عن الفعل لا يتوقف على كونه دائرا بين أن يكون فعل حكيم أو غير فعل حكيم، بل قد نسلم كبرويا أن الفعل لا يكون إلا فعل حكيم، ولكن لا نعرف وجه الحكمة فيه. فيسأل الفاعل عن فعله ليبين وجه الحكمة. إذا مجرد الحكمة فقط، فإن قيل له أولم تؤمن كما سأل إبراهيم الخليل عليه السلام عن كيفية الإحياء، لا عن لم ولا عن الأصل، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ببيان هناك في محله، فالقلب مطمئن بأصل الإحياء، ولكن الكيفية سأما كيفية جمع المتفرقات وهذا أيضا بعيد، أو كيفية نفخ الروح من جديد في الأجساد، لأن هذه كيفية خافية جدا. فبهذا المعنى ما المانع من أن يقال حتى المؤمن فضلا عن غير المؤمن يسأل الله عن فعله، بمعنى الابتهال إليه في أن يوضح وجه الحكمة في أنه لما خلق الأفعى التي تسم وتقتل الناس، لأننا لا ندري بفائدتها الغالبة على شرها الظاهر لنا، وهذا سؤال مشروع ما في مشكلة بهذا المعنى وبهذا الشكل. والمقام ما يناسب هالمعنى يا إخوان، المقام الذي هو مقام إثبات المالكية المطلقة والمعيدية المطلقة، لأن من يملك مطلقا هو الذي يملك الخلق وإعادة الخلق، قادر على كل مقدور، وأساسا حكمة الخالق وتدبيره مو محل طرح وبحث، فتنعزل الآية عن السياق وعما قبلها. حتى المشرك لا ينكر حكمة الخالق، غاية ما هنالك أنه أنكر أن كون الرسول البشر مقتضى حكمة، وإلا إذا تسألهم يقول احنا ما عندنا مشكلة مع الله، احنا مشكلة مع بشرية النبي، هذا يريد يتعالى علينا، يريد كذا، يريد كذا. وحتى لو لزم من كلامهم فرض إلهين اثنين فهم يفترضون الحكيمين، غفلة عن أن هذا يلزم منه خلاف الحكمة، ولا ينسجم مع قوله تعالى فسبحان الله رب العرش، كثير انسجام إذا قلنا ب لأن الإتيان بالعرش المراد منه الكناية عن عالم الملك ككل. فهو مدبر العرش وخالقه عما يصفون، فما يبقى شيء خارج عن ملكه حتى يدبره آخر. فلعل الأصح والله العالم، طبعا الثاني لا نرفضه رفضا مطلق، محتمل أصله محتمل جيد ما في مشكلة، ولكن لابد وأن نتممه بما ذكرت وأشرت إليه قبل قليل من أن الحكمة ليست مقياسا خارجا عن ذاته. ما دامت الحكمة عين ذاته وعين فعله بعد لا يسأل عما يفعل بهذا المعنى. يبقى السؤال التفصيلي عن وجه الحكمة، وهذا ليس سؤال عن أصل الفعل، هذا سؤال عن وجه الفعل ووجهة الفعل. أين إذن؟ فقد يقال خارج تخصصا عن الآية فلا ينقض به في موردها. فقابل للتوجيه، هذا الوجه قابل، يعني قابل أن يعتمد. أو تنكر لحكمته بالي. ولكن ألا يكون الأقرب هو ما جمع في الآية المباركة سبحان الله؟ الله يعني من يتوله إليه في كل شيء، فهو المالك المطلق رب العرش. الربوبية هي التدبير، المدبر المطلق، فهو صار المالك المطلق والحكيم المطلق، فهو لا يسأل من باب أنه المالك الحكيم. يعني ما ذكر في الوجه السابق مع توجيهه مضافا إليه أنه فعل المالك في ملكه، لا فقط هو فعل الحكيم بمقتضى حكمته. إذا مالك في ملكه وكل أعماله حكيمة من باب أن كل ما هو خلاف الحكمة نقص تتنزه عنه الذات المقدسة، فهو حينئذ لا يسأل وهم يسألون. هم فيها ثلاث احتمالات وكل واحد منها تبناه بعض المفسرين. احتمال أن يكون معبوده الطرف الآخر الآلهة المفترضة أو اللازمة للكلام. الاحتمال الثاني أن يكون البشر، كل البشر يسألون، حتى أعز الخلق على الله يسألون في مرتبة الذات الإلهية، لأن حتى أحكم الحكماء سيد الأنبياء ثبت له هذا بالعرض مو بالذات، بالإفاضة. جيد. أو المجموع من الآلهة والناس، العبد والمعبود غير الله سبحانه وتعالى، وكله صحيح هذا في الجملة ما في مانع. كل الوجوه الثلاثة يمكن أن يقال هي المراد، لأن كل من دون الله سبحانه وتعالى يسأل عن فعله، والسائل بالذات هو الله. قد يسأل الموكل من قبل الله، لكن هذا سؤال الله في الحقيقة. يسأل عن وجه الحكمة في فعله، لأن الحكمة ليست ذاته خارجة عنه. يسأل عن تصرفه في ملك غيره، لأن لا يملك شيئا، حتى ذاته، حتى جارحته، حتى عقله، حتى قلبه لا يملكه.
وهل يشمل السؤال الملائكة؟
الملائكة مسؤولون، ها؟ ما هو مشكلة، القضية ليست حساب وعقاب فقط. يسألون عن فعلهم قابل أن يسأل أنه فعل خلاف الحكمة أو مقتضى الحكمة. قادر، ما دام قادرا على المخالفة يسأل عن فعله، ما في مشكلة. هنا السائل هو الله. كل مملوك وليس بمالك يتصرف في ملك غيره،
كل من هو لا تعد الحكمة عين ذاته، كلا الأمرين معنا، فهو يسأل. هو السؤال حساب، نوع من أنواع الحساب، مو الحساب بمعنى يوم القيامة. السؤال حساب على كل حال، عندما يسأل شخص لما فعلت ذلك هذا حساب بمستوى من المستويات، ولو لم يكن ذاك الحساب المعهود المخصوص. لكن الأنسب بالآية إنصافان ما استظهره العلامة وهم يسألون، يعني الآلهة يسألون، الآلهة المفترضة لافترضت أي إله غير الله، هذا ما دام الله واحد، الرب واحد، الحكمة بالذات واحدة، فمن دونه ممن ادعيت له الألوهية والربوبية يسأل عن فعله. صحيح قد يقول قائل، لا يتسرع للإشكال في إلى ذهنكم إخوان، أن بعض المخلوقات عبدت وهي لا تسأل أصلا قبل أن تسأل، الأصنام أحسنت فعل فحينئذ هي نحتت وعبدت بلا إرادة منها، بالعكس هي لها تسبيح خاص لله سبحانه وتعالى على قاعدة وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك. ولذلك أشكل في محله، وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، أنه شنو ذنب المعبود إذا كان. ومن هنا جعل هذا قرينة لبية على أن المعبود الذي قال للناس اتبعوني أو رضي على أقل اتباعهم له، فحينئذ لا يسأل عن فعله، يعني الله لا يسأل عن فعله، وهم الأوفق بالآية أي إله مفترض غير الله سبحانه وتعالى مسؤول عن فعله. ليش؟ أي فعل يفعله مسؤول عنه لأنه مملوك، حتى لو تصرف بمقتضيات الحكمة هو يتصرف في أملاك غيره، حتى لو تصرف بنفسه بشخصه هو يتصرف في ملك غيره. الآلهة، ليش ما نقول الآلهة؟ يصفون من؟ تعالى الله عما يصفونه بأن معه آلهة بهذا المعنى. مو ضمير هنا حتى نقول ضمير يرجع، هذا ضمير منفصل.
من هم الذين يصفون؟
الذين يصفون أصحاب الشعور، هؤلاء مثل مشركي مكة.
وهؤلاء هم مقصودون بالآية.
ممكن أقول، ولكن هذا في الحقيقة يخرج الآية عن مساقها. هم لا يقولون نحن غير مسؤولين أساسا، هم لا يقولون نحن غير مسؤولين، هم يقولون نحن مسؤولون، لكن الكلام أمام من أنتم مسؤولون؟ أمام إله واحد أم أمام آلهة متعددة؟ لا، السؤال هنا، السؤال ليس بمعنى المعاد، هنا السؤال مش بمعنى سؤال القبر، يعني هم في مقام يتصرفون في ملك غيرهم، المعنى يعترف به القرشي، حتى الذي يعبد الصنم يعترف أن من حق ربه أن يسأله، بل من حقه أن يعاقبه. لكن هل الرب هو الله؟ لا، الرب هو هذا الصنم الذي يعبدونه، واللي عبد العجل ربه العجل، واللي عبد إلى آخره. أي مو مشكلة، ما نريد نرجع وراء، ونرجع إذا أحببتم بعدين. القضية صارت هنا في الأخير عند ارتباط الآية بما قبلها، وهم يسألون، خب هذا واضح، وهم يعترفون أنهم يسألون. الكلام من هو السائل، فإثبات أنهم هم يسألون وحملها على الآلهة أبلغ بكثير من باب أن كل آلهتكم عباد مربوبون لله سبحانه وتعالى،
فإذا عباد مربوبون لم يعد فرق بينكم وبينهم في العبودية، فانتفت العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. والعلة هي أنهم يتصرفون في ملك غيرهم، وأن المقياس وهو الحكمة خارج عن ذواتهم، فما يبقى أحد هو المالك المطلق الحكيم المطلق سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا استدل عليه برهانيا بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله عما يصفون، يصفون من الآلهة المقصود، من أن له آلهة شركاء، أو يلزم من كلامهم ذلك، لأن نحن قلنا سابقا هم بمعنى آلهة بهذا المعنى لم يثبتوا بالمعنى الصريح. نعم لازم إنكارهم النبوة الذي يلزم منه إنكار المعاد، أو إنكار المعاد الذي يلازم إنكار النبوة الوصول إلى هذا المقام. أما الآية اللاحقة: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم إن كنتم، أو هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، هل هذا شق جديد أساسا أم اتخذوا من دونه آلهة أم ماذا؟ شنو ربطه بالسابق؟ يعني لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا، أم اتخذوا من دونه آلهتان، شنو الفرق بين الشقين حتى عد هذا عدلا لذاك؟ يأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.